حريت وعيوني ما ينشف دمعها صديق امي الحسن كسرى ضلعها حريت وعيوني ما ينشف.
صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن قيل حواء قلت فاطم فخرها، أو قيل مريم قلت فاطم أفضله، أفهل لحواء والد كمحمد، أم هل لمريم مثل فاطم أشبلوا، كل لها حال الولادة ساعة فيها عقول ذوي النباهة تذهل، هذه لنخلتها التجت فتساقطت رطبا جنيا فهي منه تأكل، وضعت بعيسى وهي غير مروعة، أنا وحارسها السري الأكمل، وإلى الجدار وصفحة الباب التجت بنت النبي، وإلى الجدار وصفحة الباب التجت بنت النبي، فأسقطت ما تحمل سقطت وأسقطت الجنين. أيوة فاطمة، سقطت وأسقطت الجنين، وخلفها من كل ذي حسب لئيم جحفل، هذا يعنفها وذاك يدعها ويسبها، هذا وهذا يركل، وأمامها أسد الأسود، وأمامها أسد الأسود يقوده بالحبل قنفذ، هل كهذا معضل ولسوف تأتي في القيامة فاطم تشكو إلى رب السماء وتعول ولترفعن جنينا ولترفعن جنينها وحنينها بشكاية منها السماء تتزلزل، رباه ميراثي وبعلي حقه، رباه ميراثي وبعلي حقه، غصب وأولادي جميعا قتلوا، لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. يتحدث القرآن الكريم عن وصايا الأنبياء لأبنائهم تارة ولأممهم أخرى، مؤكدا على دور وأهمية الوصية في إدامة فعل الخير وفي القيام بالواجبات. الوصية من الأمور التي تعتبر خطا ثابتا في رسالات الأنبياء، لا تختص بديننا الإسلامي، وإنما هي من الخطوط المشتركة في رسالات الأنبياء جميعا. ولذلك نقل القرآن الكريم أن إبراهيم وصى أبناءه، يعقوب وصى أبناءه، وهكذا سائر الأنبياء أوصوهم بوصاياهم وأمروهم بمضامينها. جاء ديننا الإسلامي فأكد على موضوع الوصية بالنسبة إلى كل إنسان مسلم، فجعلها مستحبة استحبابا مؤكدا مؤكدا بالعنوان الأولي كما ورد في قول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فاستعمل هنا أيضا لفظ الكتابة كتب عليكم، مع أن هذا التعبير عادة إنما يأتي في الواجبات مثل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. تعبير كتب عادة في القرآن الكريم يأتي بمعنى الفرض والحتم والوجوب، هنا استعمل القرآن الكريم لفظ الكتابة مع أن الوصية ليست واجبة إلا في بعض الحالات، وإلا في أصل عنوانها الأولي هو الاستحباب المؤكد والشديد. في الرواية عندنا: حق على المسلم ألا يبيت ليلته إلا ووصيته تحت وساده، يعني تكون حاضرة ومجهزة وفي قرب التناول، فهي مستحبة إذن استحبابا مؤكدا، لكن في بعض الحالات تصبح لازمة، تصبح واجبة على الإنسان، فيما إذا كان هذا الإنسان عليه حقوق إلهية يجب قضاؤها، أو عليه حقوق بشرية واجبة القضاء. هنا بعد ينتقل حكمها من الاستحباب المؤكد إلى الوجوب أو اللزوم. مثلا الإنسان الذي فات عليه واجب من الواجبات الشرعية، طيلة حياته مثلا ما صار أن يحج مع استطاعته، أموال عنده، صحة عنده، طريق قدامه مفتوح، هذه الأمور التي توفر الاستطاعة للإنسان. زيد من الناس تماهل في هذا الأمر إلى أن أدركه أجله، قريب بعد يرحل من هذه الدنيا. هنا فتح له من قبل الشرع طريق لكي لا يعاقب، وهو أن يوصي بالحج عنه. هذا دين إلهي يصير دين عبادي. هنا العقل يلزمه لكي ينجو من العذاب والضرر المتوقع، يقول له تعال بادر إلى الوصية، يجب عليك أن توصي بقضاء حجة عنك. صلوات فاتت على إنسان، إما لأنه في فترة من عمره ما كان يؤدي صلواته بالشكل الصحيح، قسم من الناس هكذا عمر 15 و16 و18 أحيانا يصير عندهم شيء من التساهل، إما في الشروط، إما في الأجزاء، إما في أصل الصلاة يضيعونها. هذا المطلوب منه أن يقضي هذه الصلوات في أيام حياته، كن وصي نفسك في أمرك، هذه القاعدة الأولية. لكن أحيانا الإنسان يتأخر في ذلك، لا تتيسر له الفرصة فيما بعد أن يقوم بهذه الأعمال. هنا العقل يلزمه، يقول له ما دام عندك طريق لقضائها عنك بالوصية فيها فبادر إلى ذلك. طبعا قسم من المذاهب الأخرى تقول هذا ما يفيد، لازم تقضي، أو إذا ما قضيت بعد تحاسب وتعاقب. فيما ورد عندنا من روايات أهل البيت عليهم السلام أن من رحمة الله عز وجل وهو اللطيف الرحيم. إذا فاتتك فريضة فقدها، ما يقول خلاص ما دام راحت عليك محسوبة ومخصومة، حتى بعد سنة بعد سنتين أكثر أقل اقض هذه الفريضة بنفسك. إذا ما صار لك أيضا أن تقضيها، طبعا المفروض أن لا يتماهل الإنسان ولا يتساهل، ولكن إذا ما صار لهذا الإنسان هذا الأمر فهناك فرصة أخرى بل أخيرة إليه، وهو أن يوصي بقضائها عنه، وجعل له أيضا مقدار من أمواله يتصرف فيه وهو الثلث كما سيأتي في الحديث. فهذه من الديون الإلهية. زيد من الناس طول مثلا مدة حياته ما وفق لإخراج حقه الشرعي، ولم يخمس أمواله، لم يزكها، هي بمثابة دين من الديون الإلهية، ينبغي لهذا الإنسان أن يوصي بإخراج ذلك من أمواله حتى لا يصير غيره يتنعم بها وهو يحاسب عليها. فإذا هذه أمور ديون إلهية وأشباهها. العقل يفرض على الإنسان، يقول للإنسان يا أيها الإنسان هذه هي الفرصة الأخيرة لك لكي تتدارك أمرك وأن تقضي ما عليك بالواسطة من خلال جعل مبلغ معين من المال، وأن توصي بأداء حجة عنك لم تحجها، وبقضاء صلاة لم تصلها أو كانت غير صحيحة، وبأداء خمس لم تدفعه، وعلى هذا المعدل. هذا قسم يجعل الوصية لازمة بنظر العقل، أو أن تكون حقوق وديون بشرية. أيضا الديون البشرية إن لم تكن أعظم مسؤولية من الديون الإلهية فليست بأقل. أكو عندنا بحث عند العلماء، هل أن حقوق العباد أولى بالقضاء أو حقوق الله هي الأولى بالقضاء؟ الله سبحانه وتعالى يقتضي من الإنسان بشكل أكبر حقوق الناس أو حقوق الله عز وجل؟ الصلاة يحاسب عليها أكثر، لو الإيجار اللي ما دفعته إلى فلان يحاسب عليه أكثر. وهذا يتبين وين أثره، يتبين لو فرضنا أن هناك مبلغ من المال، هذا 1000 ريال مثلا هو الثلث على سبيل المثال، أو تركت هذا الإنسان، وكنا بين إما أن نقضي حق الله أو حق الناس، إذا نقول حق الله هو الأولى بعد حق الناس يتأخر، وإذا قلنا بأن حق الناس هو الأولى حق الله هو الذي يتأخر. كلام رأيان يعني بين العلماء، لكن مما يؤكد قضية حقوق الناس بغض النظر عن أنه أولى أو ليس بأولى، لأنه كما قلت هي مسألة يثور فيها كلام وهناك فيها أكثر من رأي غير محسومة يعني، لكن مما يستشهد به على أن حقوق الناس لها أهمية كبيرة ما جاء في ذيل الآية المباركة إن ربك لبالمرصاد. لبالمرصاد في اللغة العربية مثل واحد خاتل إليك قاعد في مكان بس تجي يمسكك هكذا، طيب ما متوقع أنت مرة واحدة يمسكك، هذا يقولون كان له بالمرصاد. يقول هذا في حقوق الله عز وجل، بعد ما يجتاز هذا الإنسان عدد من العقبات والملائكة يحاسبونه، مرة واحدة يواجه ربه لكي يحاسبه في حقوق العباد، فهي إذن مهمة جدا. أتيح للإنسان فرصة بل فرصتان. الفرصة الأولى أنه أساسا في التشريع كما سيأتي إذا تحدثنا عن موضوع الميراث، في الميراث لا يقسم إلا بعد إخراج الديون، لأنه الديون غير مملوكة أساسا. لو أن إنسانا ترك مثلا من الثروات 1000 ريال وكان 100 ريال منها ديون إلى زيد وعبيد، من قول هذا ترك 1000 ريال؟ هذا في الواقع في نظر الشرع ترك فقط 900 ريال. 100 تروح فورا إلى دائنيه، مو أنه نقسم بعدين نروح ندفعها، لا، أصلا هذه لا تدخل في الميراث من بعد وصية يوصي بها أو دين، من البداية تستثنى هذه ثم تصير الباقي تركة. ففيما يرتبط بالديون البشرية أيضا كذلك، إذا إنسان مديون لشخص، إذا عليه أموال لآخرين، ولأي سبب من الأسباب تأخر في سدادها، مع أن مطل الغني ظلم، المطل يعني المماطلة والتأجيل والتسويف. على أي حال، لو فرضنا أن إنسان صار إلى هكذا، يجب عليه إلزاما أن يوصي بذلك في وصيته، لأنه قد يكون بعض الديون لا يعلم بها إلا هو نفسه. فإذا تنتقل الوصية من حالة الاستحباب الشرعي المؤكد في الظروف الطبيعية إلى حالة الإلزام والوجوب إذا كان على الإنسان ديون إلهية وواجبات، أو كان عليه حقوق بشرية للناس. الآن إجينا بعد هذا، نريد أن نوصي بوصية، هل هناك صفات لا بد من توفرها لكي تصبح هذه الوصية شرعية نافذة أو لا؟ نعم، إذا كان توفرت فيها بعض الشروط هذه تصبح لازمة التنفيذ، والوصي والورثة ملزمون بتنفيذها. أما لو كان فيها بعض هذه الشروط غير متوفرة لا يلزم، بل في بعض الأحيان لا يجوز تنفيذها. مثلا من الشروط ألا تكون مخالفة لحكم شرعي في مفرداتها. شلون؟ لو إجينا كما يحصل عند بعض الناس غير عارفين بالأحكام الدينية، إجا واحد وقال أنا أريد أن يقسم ميراثي بالتساوي بين الرجال والنساء، بين البنين والبنات، طيب هذا المال مالي وفلوسي وأنا أريد يقسم بهذه الطريقة، هذه وصية غير نافذة. ليش؟ لأنها تخالف قانونا من قوانين الميراث، وهو أنه في الطبقة الأولى بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. وصية من الوصايا اللي فيها على سبيل المثال إيصاء بما هو أكثر من الثلث، أنا عندي لنفترض بناية أو كذا تمثل نصف ثروتي، فقلت أريد هذه البناية في الأمر الفلاني، إجينا وقيمنا التركة شفنا أن هذه تمثل نصف الثروة، ما يرتبط بالثلث تنفذ فيه الوصية، الباقي موقوف على رضا الورثة. نجي للورثة نقول لهم تقبلون في سهمكم أن نعطيه إلى ما قال الوالد أو لا؟ اللي يقبل يعطى، واللي ما يقبل لا، لا يجوز تنفيذ الوصية في حقه وسهمه. ليش؟ لأن مقدار ما يملكه المتوفى من الوصية في المال هو مقدار الثلث. وأمثال ذلك أيضا من الأحكام الشرعية التي تنتهي إلى مخالفة في الوصية، هذه كل شيء يرتبط بأحكام الشرع لا يجوز تنفيذه، لا يلزم تنفيذه، حق الله وحكم الله ووصية الله قبل وصية هذا الإنسان، أي شيء مخالف للشرع لا ينفذ. الأمور اللي فيها خلاف المعروف، فيها أمر بمنكر، فيها تحريض على شيء غير صحيح غير سليم، أيضا لا تنفذ. زيد من الناس لا سمح الله ولا قدر عنده مشكلة ويا إخوانه عمومة الأبناء، فيجي يوصيهم مثلا أن أنا أخي فلان كنت خصيمة في هذه الحياة وما أريد أحد منكم يمر عليه ولا أحد يسلم عليه ولا أريد أحد يزوره، هذه الوصية لا يلزم تنفيذها بل لا يجوز تنفيذها لأنها قطيعة رحم، لا تحترم هذه الوصية نظرا لأن فيها أمرا بمنكر، إلا إذا كان هناك الذهاب إلى العم مثلا يخشى عليه من انحراف هؤلاء، لا هي مو وصية بمنكر، هي وصية بمعروف. فلان طلق زوجته مثلا لأسباب فيما بينهم، فيوصي مثلا أبناءه وأبناؤها وأبناءها بأن لا يذهبوا إليها ولا يزورونها، هذه وصية في قطيعة رحم لا تنفذ، لا يلزم أن تنفذ بل لا يجوز أن تنفذ. وأمثال ذلك من القضايا، وصية الحرمان، أنا أحد أبنائي زعلت وياه، الآن أجي أوصي أنه مثلا فلان من أبنائي لا يعطى شيء من الميراث، هذه الوصية لا تنفذ بل لا يجوز تنفيذها. فلان من بناتي ما أريد يرثون مالي لأن هذه الأموال سوف تذهب إلى أزواجهم وتطلع برا العيلة، وهذا لا سيما في بعض القبائل التي متأثرة بالحالة البدوية هذا موجود، ولك احنا ما نورث البنت نظرا لأن البنت تحت إمرة زوجها فسيخرج أموالنا إلى الأجانب وإحنا ما نريد، فإذا لا تورثوها، هذه وصية غير نافذة بل غير جائزة لأنها على خلاف الشرع الإسلامي. وقد نقلت قبل مدة من الزمان في الجرائد المحلية، نقلت قصة إحداهن أن بعدما قسمت ميراث شخص معين، هؤلاء الوصي أخر ميراث البنت الفلانية أختهم فترة 5 سنوات، وكانت كلما خطبت يرفضون الإجابة. ليش؟ قالوا لأنه إذا أعطيناها أموالنا، أموالها يعني نصيبها من الميراث، راح تتزوج والزوج هو اللي راح يسيطر على هذه الأموال. هؤلاء يرتكبون أكثر من إثم بتأخير زواجها وبمنعها من حقها، فلو فرضنا أن المورث الأب أوصى بذلك، هذه الوصية غير نافذة بل غير جائزة، ما يجوز للإنسان أن يوصي بمثل هذه الوصية. إذا تركنا مثل هذه الشروط، صار لا الوصية بالمعروف، صار ما فيها أي مخالفة لحكم شرعي، صارت ضمن الأطر الدينية المعروفة، آنئذ تصبح هذه الوصية لازمة ولا يجوز تغييرها بالاقتراح. مثلا أنا الوصي أجي أقول أنه شنو والدي موصي إلى الفقراء، هل قد هذا زايد عليهم؟
خليني أقسمه نصين، نص إلى الفقراء ونص إلى شيء آخر، ما يجوز للإنسان. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه بعدما صارت الوصية وشهد عليها. طبعا الوصية مجرد أن يدلي بها الإنسان، مو ضروري أن يكتبها، الكتابة فقط هي لأجل التوثيق والإشهاد عليها والتوقيع، حتى لا يصير نزاع ونقل غير يعني غير مضبوط وغير موثق. لما يصير شيء مكتوب وتوقيع الموصي وتوقيع الشهود يكون إمكانية الرجوع إليها حاضرة. فإذا صارت مستوفية لتلك الشروط آنئذ يلزم العمل بها، ولا يجوز للوصي تغييرها باقتراح، حتى لو في رأيه هذا أفضل، حتى لو في رأيه هذا أحسن. إجا قال والله أبوي موصي 50 سنة صلوات، شنو هذا؟ أبوي طول عمره كان يصلي، بدل 50 سنة نسويها 5 سنوات ونخلي باقي القيمة اللي مال 45 سنة فأعمال أخرى. ما يجوز للإنسان هذا الأمر، لا يجوز له، لأن هذا من التبديل في الوصية، وهو جائز فقط لصاحب الوصية. الموصي يقدر، الوصية مو مثل الوقف، الوقف متى ما صار خلص، لا يستطيع للواقف ولا غير الواقف تغييره. وقفت هذا المكان لهذا الغرض، بعد وقع الوقف بشكل شرعي، بعد يومين فكرت قلت لا خليني أبدل أغير أخلي نصه كذا ونصه كذا، انتهى الأمر. حتى الواقف لا يستطيع أن يغير شيئا فضلا عن غيره. أما الوصية لا، الوصية ما دام الإنسان عنده شعوره وعنده إدراكه ومستجمع لعقله يقدر يغيرها بكيف ما شاء، فقط للتأكيد عليها يشهد عليها ويقول مثلا أن هذه الوصية الأخيرة هي المعتمدة، حتى الوصية السابقة تكون ملغاة. كما ذكرنا أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يوصون أبناءهم أممهم ذويهم بما ينبغي فعله، سواء كان من الأمور اللازمة العامة، وهذا مع الأسف ما نشوفه في وصايانا. القرآن يقول ماذا؟ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب أيضا بنيه، ماذا وصوا؟ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مهم جدا أن الموصي يوصي أبناءه بالتقوى، بالفضيلة، بالخير، بالإحسان. هذا مع الأسف اللي في وصايانا في الغالب غائب، في الغالب أوصى فلان أن يوضع على كذا وأن يغسل بكذا وأن يقرأ له الفاتحة بكذا وأن يتصدق عنه بكذا، طيب، وأن يعمل له من المبرات كذا وكذا، انتهى الموضوع. من المفيد جدا أن يكون هناك وصية بالأخلاق، بالإيمان، بالفضيلة، بصلة الرحم، بالأمور الطيبة. أنا أوصي أبنائي مثلا بأن يعتنوا بأسرتهم، بإخوانهم، بأخواتهم الصغار، أن يحافظوا على تهذيبهم، أن يستمروا في مسيرة الخير والصلاح، أن يحرصوا على التقدم العلمي. هذه أمور طيبة أن يوصي بها الإنسان، ثم أيضا يوصي بوصاياه الخاصة. نلاحظ الأنبياء كانوا أيضا يوصون وصايا عامة. نبينا المصطفى محمد وجدنا أنه يوصي الأمة بوصاياه النافعة، أوصاهم بما إن تمسكوا بهما لن يضلوا من بعده أبدا، كتاب الله وعترته أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم. هذه وصية عامة، نبي الله إبراهيم يوصي أبناءه بأن يستمروا على درب الإسلام والفضيلة، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، حافظوا على الاستمرارية على الهداية والفضيلة. وأمير المؤمنين عليه السلام يوصي أبناءه: وصيكما وجميع ولدي ومن بلغه كتابي هذا بماذا؟ بتقوى الله ربكم، وألا تبغي الدنيا وإن بغتكما قولا بالحق، اعملا للأجر، كونا للظالم خصما للمظلوم عونا. هذه في الأطر العامة وصايا مفيدة ونافعة، إذا كان الوالد يوصي أبناءه بهذه الوصايا لا ريب أنها مؤثرة. يوصي فيما يرتبط بالخيرات التي يريدها من الثلث، وحقيقة هذه من الأمور الجيدة أن يعتني بها الإنسان، لا سيما إذا رب أبناؤه عندهم مثلا مستويات اجتماعية مالية حسنة، أوضاعهم مرتبة، الحمد لله رب العالمين، خلي إليهم ثلثين ويخلي إلى نفسه ثلث يجري له الخير إلى ما شاء الله. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، في رواية عندنا وأمله، هم عمله ينقطع وأمله أيضا ينقطع إلا من ثلاث، واحد منها صدقة جارية. الثلث أعطيت لنا فرصة في أن تكون صدقة جارية، لو أن كل إنسان فكر في أن يجعل ثلث ماله في سبيل الخير. طيب، ابدأ من قضايا التعليم، تعليم الديني والدنيوي، تعليم الديني أنت تنشئ بذلك تيارا دينيا وعلماء عاملين وهداة ومرشدين، أو تعليم دنيوي أيضا، هناك من الفقراء الذين لا يستطيعون مواصلة دراساتهم العالية بسبب مالي، وهذول يعتبرون ثروة للمجتمع، إذا صار المجتمع عنده كفاءات علمية عالية، طيب هذه ثروة للمجتمع ونفع عميم للمجتمع، خلي يكون جزء من ثلث هذا الإنسان في سبيل التعليم، تعليما دينيا أو تعليما دنيويا. قضايا العلاج على سبيل المثال، قضايا العلاج أيضا هي من أمور الخير. الآن في هذه الفترات أصبح أمر العلاج، الدواء المجاني والعلاج المجاني، بل المستشفى المجاني، من أهم الحاجات التي يحتاجها الناس في زماننا. والحمد لله في بعض الحالات رأينا أهل الخير والمؤمنين تيجي يسوي لك مثلا قسم كامل في المستشفى الفلانية، هذا على نفقة فلان أو من ثلث فلان، يقدم العلاج المجاني للمحتاجين. بالتالي هذا إحياء الأرواح وإعطاء الصحة للمؤمنين فيه ثواب كثير، وله درجات متعددة، من قنينة الدواء المجانية اللي تعطى للمحتاج والفقير إلى إنشاء قسم كامل أيضا كذلك. وهكذا الحال ما يرتبط بالنشر الإعلامي والثقافي والديني الهادف، من ترجمة الكتب النافعة، من الفضائيات المفيدة، من المراكز والمساجد، من إرسال المبلغين هنا وهناك. ذات مرة تحدثت إلى جماعة قبيل شهر محرم وذكرت هذا المعنى، أحد المؤمنين اتصل بنا من إحدى البلاد وقال نحن جماعة من المنتمين إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام. وفي هذه السنة ازدادت المجالس الدينية بمناسبة عاشوراء، الآن صار عندنا 6 مجالس، بس هذه تحتاج إلى بعض المال ونحن لا نملك. قلت لك قد يعني يكلف المجلس مالكم هناك كل على بعضه؟ فقال لي مبلغ، هذا المبلغ بمقاييسنا جدا قليل، ولكن بمقاييسهم هو شيء كثير. قال 1500 دولار تسوي مجلس كامل بخطيبه وبضيافته وبحضوره وإلى غير ذلك. الحمد لله عدد من المؤمنين تكفلوا بالموضوع، وفعلا قامت تلك المجالس، وذكر الإمام الحسين عليه السلام في تلك البلاد التي ربما مر عليها قرون لم يجر فيها ذكر أبي عبد الله الحسين عليه السلام. لو أن إنسانا على سبيل المثال جعل ثلث ماله في قضية التبليغ، في قضية إيصال هدي أهل البيت عليهم السلام إلى تلك الأماكن، لا ريب أن هذه من الوصايا النافعة والمفيدة التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان. فإذا الوصية باختصار، الوصية ضمن إطارها العادي هي مسيرة قام بها الأنبياء، مفردة من المفردات المشتركة في كل الرسالات السماوية. وفي خصوص الإسلام هناك تأكيد كبير على استحبابها، وأن الإنسان لا يبات ليلة إلا وهو قد أعد وصيته. ترى إعداد الوصية لا يعني أن الإنسان مستعجل من هذه الدنيا يريد ينصرف، لا، ولكن هذا هو العقل وإعداد العدة للأمر. أي وقت نزل به أمر الله هو أموره مجهزة وحاضر. طيب، فهي مستحبة استحبابا مؤكدا بعنوانها العادي، وقد تجب وتلزم إذا كان على الإنسان ديون إلهية وواجبات، أو ديون بشرية، أو ما شابه ذلك من الأمور المهمة، وينبغي ألا تكون مخالفة لحكم شرعي، وألا تكون آمرة بقطيعة أو منكر فإنها غير نافذة بل غير جائزة. وينبغي للإنسان أيضا أن يحرص على إدامة الخير من بعده من خلال وصيته في ثلثه بما يناسب من بقاء العمل وبقاء الأمل، ولا سيما إذا قربت منه أيام نهايته، بعد تصير الفرصة مضيقة. وجدنا في سيرة المعصومين عليهم السلام أنهم كانوا يوصون بوصاياهم المختلفة والمتعددة، فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله يوصي أمته كرارا ومرارا، بل يوصي في أدق التفاصيل، كما ورد في بعض الروايات التاريخية أن رسول الله صلى الله عليه وآله بالإضافة إلى الوصايا العامة التي أوصى بها عامة المسلمين، أوصى أيضا أمير المؤمنين عليه السلام، وأوصى فاطمة عليها السلام بما ينبغي فعله إذا قضى النبي نحبه، وإذا خرج من هذه الدنيا، وإذا ازدحمت الفتن، ما الذي ينبغي أن يفعله أمير المؤمنين عليه السلام. وهذا أحد توجيهات أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لم يجرد السيف في مواجهة من غصب حقه ومن اعتدى على حرمته وبيته، وذلك بالإضافة إلى حكمة أمير المؤمنين، كما قال الشاعر قيدته وصية من أخيه. حملته ما ليس بالمقدور. هذه وصية أوصاها رسول الله لأمير المؤمنين، ووصية أخرى أيضا أوصتها سيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها لأمير المؤمنين عليه السلام في الليلة التي توفيت في صبيحتها فاطمة الزهراء سلام الله عليها. قيل كما في الروايات التاريخية جاء أمير المؤمنين عليه السلام فوجد فاطمة سلام الله عليها تئن من الألم والأذى. تصور أن فاطمة سلام الله عليها الآلام التي واجهتها حقيقة آلام مجرد تصورها يكسر قلب الإنسان. فد امرأة شابة في ميعان الشباب الآن توها فقدت أباها وعمادها وسنادها، ومع ذلك لم يسمح لها بالبكاء على أبيها. هل رأيتم مظلومية أعظم من أن يمنع الإنسان من ممارسة عواطفه ومشاعره على أبيه؟ هل كانوا يتوقعون مثلا أن فاطمة تضحك لأجل وفاة والدها رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فكانت تبكي، لما كانت تبكي قالوا لها إما أن تبكي ليلا أو تبكي نهارا. لما ضاقوا بها ذرعا خرجت بأبي وأمي إلى مقبرة البقيع واستظلت هناك بظل شجرة، فكانت تبكي على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وتعبر عن ذلك قائلة: صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام، صرن لياليا قل للمغيب تحت أطباق الثرى لو كنت تسمع صرختي وندائي قد كنت ذات حما بظل محمد لا أختشي ضيما وكان حما لي، فاليوم أخضع للذليل وأختش وأتقي ضيمي وأدفع ظالمي بردائي. هكذا كانت تنوح هناك. قال بعض أرباب الأثر لما كانت هكذا جاءوا إلى تلك الشجرة التي كانت تستظل تحتها فاطمة الزهراء سلام الله عليها فقطعوها عنها حتى لا تبقى مستظلة تحت ظل تلك الشجرة. أي مظلومية حلت بفاطمة صلوات الله عليها، ويا ليت اكتفى الأمر بهذا، ما هي إلا أيام وإذا بذلك الباب يهجم عليه، وإذا بصوت فاطمة من وراء الحائط والباب: إليك يا فضة خذيني وإلى صدرك فسنديني، فلقد والله أسقط جنيني. وصاحت يا فضة صدري ينعاب صدري ينعاب يا أبو محسن سقايات يا معتبة الباب اجت في الضياء ولقتها فوق التراب يا بيسيل من الصدر وضلويا يا وعهل دم بنت من أم من حليلة من ويل من سن ظلمها وأذاها. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
حريت وعيوني ما ينشف دمعها، صديق أمي الحسن كسرى ضلعها، حريت